بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه التابعين. أما بعد، يطيب لنا في مسهل هذا اللقاء أن نرحب بشيخنا في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ومن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف. يواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بالفقه المقارن من كتاب بداية المجتهد للإمام ابن رشد رحمه الله عند قوله: المسألة الرابعة، اختلفوا في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في افتتاح القراءة في الصلاة، فمنع ذلك مالك في الصلاة المكتوبة جهرا كانت أو سرا، لا في استفتاح أم القرآن ولا في غيرها من السور، وأجاز ذلك في النافلة. وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد: يقرأها مع أم القرآن في كل ركعة سرا. وقال الشافعي: يقرأها ولا بد في الجهر جهرا وفي السر سرا، وهي عنده آية من فاتحة الكتاب. وبه قال أحمد وأبو ثور وأبو عبيد. واختلف قول الشافعي: هل هي آية من كل سورة أم إنما هي آية من سورة النمل فقط ومن فاتحة الكتاب، فروي عنه القولان جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث عن البسملة ثلاث مسائل مهمة جدا، والمؤلف رحمه الله تعالى قدم مسألة على مسألة، والأولى في هذا أن يقدم مسألة هل البسملة من القرآن أو ليست من القرآن، لأن هذا هو الذي ينبني عليه فيما يأتي بعد في المسألة التي جعلها المؤلف أولا. فكان الأولى أن يبدأ بمسألة هل البسملة من القرآن أو ليست من القرآن. هذه أهم المسائل، لأن الخلاف في كون البسملة من القرآن أم لا، وخصوصا فيما يتحقق بالفاتحة أو فيما يتعلق بالفاتحة، فهذا هو الترتيب الصحيح في ذلك. والعلماء متفقون على أن البسملة من القرآن، لا خلاف بينهم في أنها آية من سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا لا خلاف بين العلماء في أنها آية من سورة النمل. وهل هي، وأيضا اتفقوا فيما أعلم والله أعلم، أنها للفصل بين السور، كل سورة تبدأ تأتي كالفاصل بين السور، وهي في مطلع كل سورة ما عدا سورة براءة أو التوبة. القول الأول أن البسملة آية من القرآن، بل آية من كل سورة ذكرت قبلها، يعني هي آية من سورة الفاتحة وآية من سورة البقرة وهكذا. وهذا مذهب ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أن البسملة آية من كل سورة افتتحت بها، فهي آية من سورة الفاتحة إلى سورة الناس ما عدا سورة براءة. واستدل بذلك بكتابتها في المصحف، لأن الصحابة جردوا المصحف من غير القرآن، لم يلحقوا به إلا ما كان من القرآن فكتبوه فيه، فهي لم تكتب في القرآن بخطه إلا ما كان قرآنا والبسملة كتبت بخط المصحف فهي إذن من القرآن، ولو لم تكن قرآنا وأثبتها الصحابة لكان في ذلك تلبيسا على الناس. كيف يلحق يضعون في القرآن ما ليس قرآنا؟ واستدلوا أيضا بما ورد عند البيهقي وابن خزيمة من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية، وعدها آية. واستدلوا أيضا بما ورد في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: بينما كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أغفي أو أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي سورة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، فعدها من السورة إلى آخر السورة. واستدلوا أيضا بما ثبت عن أنس في صحيح مسلم أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كانت قراءته مدا فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، فقالوا ذكر أنها من القرآن. إذن هذه أدلة الإمام الشافعي على ما ذهب إليه أنها من القرآن. أما الدليل الأول له وهو أنهم كتبوها في المصحف فقالوا: نعم كتبوها في المصحف، لكن ليست أو ليس ذلك لازما على أن تكون من أول كل سورة أو آية من كل سورة ذكرت أمامها، لأن ذكرها في المصحف يدل على أنها من القرآن لكن لا يدل على أنها آية من تلك السورة. يعني قالوا لا تلازم بين ذكرها وكتابتها في المصحف بخط المصحف وبين كونها آية من تلك السورة، لأنها هي من القرآن نعم، لكن لا ليس هناك دليل على أنها من كل آية. وقالوا كذلك للفصل بين السور. وأما حديث أم سلمة هو عند البيهقي بن خزيمة فهو حديث ضعيف، حديث ابن خزيمة هذا الذي ذكرناه سابقا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية، هذا ضعيف. وحديث أنس الذي ورد عند مسلم والذي ذكر أنه نزلت عليه سورة الكوثر ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم فهذا لا يدل على أنه منها، لأن البسملة في بداية السور وكذلك في غيرها من الأدلة. القول الثاني أن البسملة ليست آية من القرآن، ليست آية من القرآن لا في الفاتحة ولا في غيرها، طبعا ما عدا سورة النمل وهذا معروف. وهذا الذي ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى والأوزاعي وغيرهما من العلماء. استدلوا بما عند الترمذي وأبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهذه السورة هي تبارك الذي بيده الملك، وهي 30 آية بإجماع القراء بدون بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هي ليست من القرآن، لأنه قال سورة 30 آية شفعت لصاحبها، فهي 30 آية من غير البسملة، فدل ذلك على أن البسملة ليست من القرآن أو ليست من السور التي ذكرت أمامها. كذلك ما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين بدأ بالحمد ولم يبدأ بالبسملة، ولو كان كذلك لاختلفت هذه القسمة. قال بدأ قسمت الصلاة بيني، يعني سورة الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين. وهذا الحديث اعترضوا عليه من عدة وجوه. قال العبد إذا قال عبد الحمد لله فلم يذكر وجه الاستدلال فلم يذكر الفاتحة، وأن التنصيف لا يحصل إلا إذا لم نعد البسملة. ثالثا أنه ثبت في رواية أبي داود والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال آخر الحديث هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأله، الإشارة إلى الجمع، والجمع لا يكون إلا إذا قلنا ثلاث آيات لأنه أقل الجمع. القول الثالث أنها ليست آية من كل سورة، ولكنها آية مستقلة من الفاتحة، ليست من الفاتحة ولا من البقرة ولا غيرها، لا، ولكنها وردت في الفصل من القرآن بين السور. وهذا القول ذهب إليه ما يعني الحنابلة، أو في الجهر يأتي قولهم، هم يعدونها من القرآن. فالصحيح من هذا الذي تدل عليه الأدلة أنها آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا من غيرها، ولكنها آية من القرآن. ثم نرجع للمسألة الأولى التي ذكرها المؤلف أولا، وهي هل تقرأ في الصلاة أم لا تقرأ. جمهور العلماء على أنها تقرأ في الصلاة، هذا الذي ذهب إليه الحنفية والشافعية والحنابلة وجمهور أهل العلم. وقال الإمام مالك لا تقرأ البسملة، وكذلك دعاء الاستفتاح لا يقرأ عنده لا جهرا ولا سرا، لأنهم كانوا يبدأون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فدل ذلك على أنهم لا يقرؤون لا البسملة ولا يقرؤون دعاء الاستفتاح. والذي استدل به في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فقال يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، فمعنى هذا أنهم لا يبدأون لا بالبسملة ولا بالحمد لله. والجمهور ذهبوا إلى أنها تقرأ، فمن يرى أنها من الفاتحة يقول تقرأ على سبيل الوجوب، من يرى أنها من الفاتحة تقرأ على سبيل الوجوب، ومن يرى أنها ليست من الفاتحة يقول على سبيل الاستحباب. طبعا من يرى أنها من الفاتحة يقول من لم يقرأها فصلاته باطلة، لأنه ترك آية من الفاتحة. هل يجهر بالبسملة أو لا يجهر؟ القول الأول لا يجهر بها ويسر بها، وهو قول الإمام أحمد، وهو قول الإمام أحمد وأبي حنيفة ومن نحى نحوهما. ودليل هذا ما ثبت في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وأيضا ما ثبت عن أنس في صحيح مسلم أنه قال صليت مع رسول الله وأبي بكر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بها، يقرأ بها يعني يجهر بها. وأيضا في صحيح مسلم عن أنس قال صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أولها ولا في آخرها، وعند الدار قطني ولم يكونوا يجهرون بها. وكذلك في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وكذلك قال في حديث عبد الله بن المغفل قال لم أرى رجلا منهم يقرأ بها فلا تقرأ بها يقول لابني. القول الثاني أنه يجهر بالبسملة كسائر آيات الفاتحة، وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، بناء على أصله أنها آية، فلذا تجد الشافعي يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وأدلته هي ما تقدم التي ذكرها في مسألة هل بسمة من القرآن أو ليست من القرآن، أنه كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فيمد بها ببسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم كما في حديث أنس، لكن هذا لا يتعين أنه في الصلاة. ولهذا قال الدارقطني لا يصح في الجهر بالبسملة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هذا شيخ الإسلام أنه لا يصح عن النبي. وأما ما نقل عن غير النبي صلى الله عليه وسلم فمنه الصحيح ومنه الضعيف. إذن عرفنا أن الصحيح أنها تقرأ، لكن تقرأ سرا سواء كان في الجهرية أو في السرية كما هو مذهب الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة. نعم، اقرأ الآن. اختلفوا في قراءة بسم الله،
اختلفوا في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في افتتاح القراءة في الصلاة، فمنع ذلك مالك في الصلاة المكتوبة جهرا كانت أو سرا، لا في افتتاح أم القرآن ولا في غيرها من السور، وأجاز ذلك في النافلة. وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد
فمنع ذلك في الصلاة المكتوبة جهرا كانت أو سرا، اعتمد على أنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يعني لا يبدؤون بالبسملة ولا بدعاء الاستفتاح. هذه حجة الإمام مالك التي اعتمد عليها. نعم.
وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد يقرأها مع أم القرآن في كل ركعة سرا.
نعم، يقرأها سرا لما عرفت أنهم كانوا حملوا حديث كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، أي لا يجهرون بالبسملة، يقولونها سرا. فالذي يظهر للناس هو أنهم قالوا الحمد لله، أن افتتحوا بالحمد لله،
وهي عنده آية من فاتحة. وقال الشافعي يقرأها ولا بد في الجهر جهرا وفي السر سرا، وهي عنده آية من فاتحة الكتاب، وبه قال أحمد وأبو ثور وأبو عبيد.
وبه قال أحمد أي قال إنها آية من الفاتحة، ليس أنه يجهر يقرأ جهرا في الجهر وسرا في السر في السر، هذا قول الشافعي. لكن المسألة الأخرى وهي عنده آية من فاتحة الكتاب، وبه قال أحمد أنها آية من فاتحة الكتاب، وكذلك أبو ثور وأبو عبيد. نعم.
واختلف قول الشافعي هل هي آية من كل سورة أم إنما هي آية من سورة النمل فقط ومن فاتحة الكتاب، فروي عنه القولان جميعا.
هل هي آية من كل سورة؟ عرفت هذا، هل هي آية من كل سورة أو لا؟
وسبب الخلاف في هذا آيل إلى شيئين. نعم. أحدهما
اختلاف الآثار. آيل أي راجع إلى شيئين. نعم.
أحدهما اختلاف الآثار في هذا الباب، والثاني اختلافهم هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب أم لا. فأما الآثار التي احتج بها من أسقط ذلك، فمنها حديث ابن مغفل قال
هذه الحجة الثروة ذكرناها لكم، لكن هل الآثار يقول بعضها تثبت أنهم بدأوا بالفاتحة، لكن وراء هذا كله أن ساب الخلاف منهم من نظر إلى أن البدء بالحمد لله يعني أنه لم يقرأ، وبعضهم ذكر ذلك على أنه قرأ لكن قرأ سرا، فهذا هو سبب الاختلاف بين هذه الأحاديث. ولذا الجمع بينها أن يقال قرأ سرا فنقل السامع ما سمع وهو لم يسمع إلا الحمد لله رب العالمين، أما ما كان سرا فمن سمع ذلك قد قرأها النبي صلى الله عليه وسلم سرا، وربما يكون جهر في بعض الحالات فنقل ما سمع، ومن علم حجة على من لم يعلم. نعم.
فأما الآثار التي احتج بها من أسقط ذلك فمنها حديث ابن مغفل قال سمعني أبي وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فقال يا بني إياك والحدث، فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم أسمع رجلا منهم يقرأها. قال أبو عمر ابن عبد البر ابن مغفل رجل مجهول.
نعم.
ومنها ما رواه مالك من حديث أنس أنه
لكن
قال
عبد الله ابن مغفل معروف، ها الابن ليس معروف.
ومنها ما رواه مالك من حديث أنس أنه قال قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كان لا يقرأ بسم الله إذا افتتحوا الصلاة. قال أبو عمر وفي بعض الروايات أنه قال خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عمر إلا أن أهل الحديث قالوا في حديث أنس هذا إن النقل فيه مضطرب اضطرابا لا تقوم به حجة، وذلك أنه مرة روي عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومرة لم يرفع، ومنهم من يذكر عثمان ومنهم من لا يذكره، ومنهم من يقول فكانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، ومنهم من يقول فكانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، ومنهم من يقول فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وأما الأحاديث المعارضة لهذا
المضطرب ليس حجة، الحديث المضطرب الذي يختلف إما من حيث سنده وإما من حيث متنه، وهذا من حيث المتن، يعني أنه مضطرب من حيث المتن، كما قال فمرة قالوا أنه روي عنه مرفوعا إلى النبي ومرة لم يرفعه إلى النبي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي لم يجهر بها أو لم يقرأها هو من الصحابة، ومنهم من ذكر عثمان في بعض الروايات، ومنهم من لم من يقول كانوا يقرؤون بها. وقد يقال إن هذا ممكن الجمع بينه وليس هذا من الاضطراب، بحيث يحمل على من لم يجهر بها أنه لم يسمع أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم.
وأما الأحاديث المعارضة لهذا فمنها حديث نعيم بن عبد الله المجمر قال صليت خلف أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قبل أم القرآن وقبل السورة، وكبر في الخفض والرفع وقال أنا أشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ومنها حديث أم سلمة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. فاختلاف هذه الآثار أحد ما أوجب اختلافهم في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة.
نعم.
وهذا والسبب الثاني،
وهذا يدلك على أن هذه الأحاديث أن اختلاف العلماء لا يكون إلا عن أمر اقتضاه، وهذا الأمر الذي اقتضى ذلك وكون من سمع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسم الله، ومن لم يسمع قال لم يقرأ، فمنهم من ذهب إلى هذا ومنهم من ذهب إلى هذا.
والسبب الثاني كما قلنا هو هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من أم الكتاب وحدها أو من كل سورة، أم ليست آية لا من أهل لا من أم الكتاب ولا من كل سورة، فمن رأى أنها آية من أم الكتاب أوجب قراءتها بوجوب قراءة أم الكتاب عنده في الصلاة، ومن رأى أنها آية من أول كل سورة وجب عنده أن يقرأها مع السورة. وهذه المسألة قد كثر الاختلاف فيها والمسألة محتملة، ولكن من أعجب ما وقع في هذه المسألة أنهم يقولون ربما اختلف فيه هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن في غير سورة النمل أم إنما هي آية من القرآن في سورة النمل فقط، ويحكون على جهة الرد على الشافعي أنها لو كانت في القرآن على أنها لو كانت من القرآن في غير سورة النمل لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن نقل تواترا. هذا الذي قاله القاضي في الرد على الشافعي وظن أنه قاطع، وأما أبو حامد فانتصر لهذا بأن قال إنه أيضا لو كانت من غير القرآن لوجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين ذلك، وهذا كله تخبط وشيء غير مفهوم. فإنه كيف يجوز في الآية الواحدة بعينها أن يقال فيها إنها من القرآن في موضع وإنها ليست من القرآن في موضع آخر، بل يقال إن بسم الله الرحمن الرحيم قد ثبت أنها من القرآن حيثما ذكرت وأنها آية من سورة النمل، وهل هي آية من سورة أم القرآن ومن كل سورة يستفتح بها مختلف فيه، والمسألة محتملة، وذلك أنها في سائر السور فاتحة وهي جزء من سورة النمل، فتأمل هذا فإنه بين، والله أعلم.
يعني بعضهم قال إنها ليست من القرآن إطلاقا، والدليل على ذلك أنهم اختلفوا فيها، ولو كانت من القرآن لم يكن فيها اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قالوا لو كانت البسملة من القرآن ما اختلفوا فيها. وكلام ابن رشد هنا مع عميق نظره ودقة فهمه إلا أن فيه نظرا، يقول وهذه المسألة قد كثر اختلافها والمسألة محتملة، ولكن من أعجب ما وقع في هذه المسألة أنهم يقولون ربما اختلف فيه هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن في غير سورة النمل. يعني هذا شيء مفهوم، ليس غريبا ولا عجيبا أن يقال هي آية من سورة النمل قطعا، لكن هل هي آية من كل سورة أم أنها جاءت للفصل؟ هل هي من نفس السورة التي تذكر فيها؟ مثلا ذكرت، نقول الآية الأولى من سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم وألف لام ميم الآية الثانية، هل يقال هذا أم أنها للفصل بين السور؟ يعني هذا هو يقول آية من، يقول هذا من العجيب، يقول يحكون على جهة الرد على الشافعي أن لو كانت من القرآن في غير سورة النمل لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن نقل تواترا، هذا الذي قاله القاضي في الرد على الشافعي، وظن أنه يقول لو كانت هذه من القرآن لنقلت نقلا متواترا، وهذا ذكره القاضي لعله أراد القاضي الباقلاني أو شيء من هذا. وأما أبو حامد فانتصر لهذا بأنه قال إنه أيضا لو كانت من غير القرآن، أبو حامد لعله الغزالي هنا لأنه يعني انتصر للشافعي، إنه أيضا لو كانت من غير القرآن لوجب على رسول الله أن يبين ذلك، فكيف تقرأ هذه الآية مع أنها ليست من القرآن؟ وهل يجوز التعبد بها أو لا يجوز التعبد بها؟ وهل يثاب الإنسان إذا تعبد بهذه الآية؟ وهذا كله تخبط وشيء غير مفهوم، كيف تنكر أنها من القرآن وتقرأها وتتعبد بها؟ وربما وجه الإشكال ينحل لو قلنا هي من القرآن ولكنها جاءت للفصل بين السور، فإنه كيف يجوز في الآية الواحدة بعينها أن يقال فيها إنها من القرآن في موضع وإنها ليست من القرآن في موضع؟ نعم هي من القرآن في سورة النمل بغير خلاف، ولكن هل هي من آية من كل سورة؟ البسملة من القرآن، هذا بلا إشكال أنها من القرآن، لكن هل هي آية من كل سورة؟ هذا هو محك الخلاف. نعم، إنها من القرآن في موضع، وأنها ليست من القرآن في موضع، بل يقال إن بسم الله الرحمن قد ثبت أنها من القرآن حيثما ذكرت. أما حيثما ذكرت هذا هو محل الخلاف، وأنها آية من سورة النمل، وهل هي آية من سورة أم القرآن من كل سورة استفتح بها مختلف فيه. والمسألة محتملة، محتملة كونها من كل سورة أو هي الفصل بين السور، وذلك أنها في سائر السور فاتحة وهي جزء من سورة النمل، فتأمل هذا فإنه بين والواضح، والله تعالى أعلم، أنها للفصل بين السور، وأن الإنسان يقرأها سرا، يقرأها سرا في صلاته. نعم، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. الأخ يقول: توجد شركة أسهم خاصة بالموارد الغذائية والملابس، يشترطون من أراد الدخول بها دفع مبلغ، ثم يعطى كل 3 أشهر مبلغا بعملة أخرى.
أعد السؤال.
يقول: توجد شركة أسهم خاصة بالمواد الغذائية والملابس،
بأيش
خاصة بالمواد الغذائية والملابس، ويشترطون من أراد أن يشترك فيها بأن يدفع مبلغا ثم يعطى كل 3 أشهر مبلغ من المال بعملة أخرى، مثلا يعطي بالريال يعطوه بالدولار مثلا أو العكس.
أيوة، لكن يعطى مبلغا محددا أو يعطى جزءا شائعا، مثلا يقال لك الربع من مكاسب هذه الشركة أو من الربح، لك الربع، لك الخمس، لك قسم شائع، أو يقول لك مثلا كل بعد 3 أشهر مثلا نفترض لك 40 دولارا أو 50 أو نحو ذلك، أي شيئا محددا. طبعا إن كان هذا بغض النظر عن كونها من عملة أخرى، إذا كان الشيء محدد من أي عملة كان لا يجوز. تقول لك 50,000، هذا محدد وليس قسما وجزءا شائعا، لكن تقول لك الربع 50 هذه الألف، قد تكون كل الربح 50,000، وقد تكون كل المال الأصل المال 50,000، فيكون فيه غرر على الشركة. لكن الربع من الربح 1,000,000 أو 10,000 أو 100,000، لك الربع، هذا لا إشكال فيه. وأما كونه من عملة أخرى فهذا بحسب المال المتوفر، إذا كان الربح بالمال بالدولار مثلا فالجزء يكون من هذا الدولار، وإن كان من عملة أخرى فهو من نفس العملة، لا يعطى من عملة أخرى لأنه لا يعرف، ربما يكون فيه زيادة، فيه زيادة، إلا إذا مثلا صرفها له وأعطى، هذا لا شيء فيه، والله أعلم.
يقول كذلك: ما حكم دخول النساء الأجانب على الميت المتوفى والنظر إليه؟
لا يظهر فيه شيء، لا يظهر. النساء الأجانب،
نساء على
الأجانب لا يدخلنا، إذا كنا أجانب لا يدخل، لكن مثلا أهل الميت لا مانع.
الأخ أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري عن الإسكاتة والسكوت في إسكاتة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة، قال: أحسبه قال هنيهة، أو هنية، فقلت بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد.
نعم،
يقول دعاء الاستفتاح.
الدعاء
يقول هذا دعاء الاستفتاح في صحيح البخاري.
أيوة ماله طيب. نعم قلت هذا عند المالكية، هو عند المالكية، لا هذا عند المالكية، الجمهور يرون قراءته، المالكية لا يرون قراءته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بالفاتحة، هذا مذهب. وقلنا في الدرس السابق أنه يقرأ دعاء الاستفتاح، وذكرنا هذا الحديث، قلنا اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وهذا هل هذا يقرأ في كل صلاة أو يعني سواء المفروضة أو غيرها؟ هذا ورد في قيام الليل، ورد في قيام الليل، ولهذا قال بعضهم أنه محمول على قيام الليل. وذكرنا في الدرس السابق أن دعاء الاستفتاح ورد في عدة أو بعدة صيغ، بأيها قرأت صلاتك صحيحة. وحتى عند الجمهور دعاء الاستفتاح ليس واجبا، حتى عند الجمهور دعاء الاستفتاح ليس واجبا وإنما هو مستحب. يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، الإمام أحمد اختار هذا، مع أن هذا في مسند الإمام أحمد وغيره، فاختار هذا الدعاء الإمام أحمد، قال لأنه كان يقرأ به عمر رضي الله تعالى عنه. لكن عموما دعاء الاستفتاح ليس واجبا والله أعلم.
يقول بعض الناس يعتبرون قراءة البسملة جهرا بدعة، فما نصيحتكم لهؤلاء؟
لا يعني الإنسان تعرفت الآن مأخذ الشافعي ومأخذ مالك، ولا ينبغي لأحد أن يبدع أحدا استدل بدليل صحيح عنده، قد لا تراه أنت صحيحا أو قد لا ترى أن هذا الحديث لم يثبت أصلا عندك. فليس ما يفعله العالم بناء على أن الحديث صحيح عنده أو أنه يدل على هذا الشيء بحسب فهمه، لا نبدعه، لا نقوله ابتدع، هذا بدعة. البدع هو إحداث أمر في الدين لم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة، هذا هو إحداث الأمر. أما قول قال به بعض الصحابة وقال به إمام من الأئمة المعتبرين فهذا ليس بدعة. نعم قد نقول صحيح خلاف هذا، لكن هذا ليس بدعة. نعم، لأن صاحب البدعة ليس عنده شبهة الدليل أصلا، أو شبهة لا تعتبر، دليل ضعيف. نعم.
ألا يقال بأن قراءة الفاتحة والجهر بها أحوط لأنها زيادة، وزيادة فيها زيادة علم، وقد ثبتت
نعم
في أحاديث الزيادة والجهر بها، فما المحذور من أن يجهر بها؟
يجهر بها، لكن الأحاديث تشير إلى أنه لم يجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني لما قال عبد الله بن مغفل قال أي بني إنه أمر محدث، يعني بالنسبة له هو، لكن لا يرى عند العلماء، لم يره بدعة فيما بعد. نعم.
ألا يقال بأن قولهم كان يفتتح بالحمد هو يعبر به عن الفاتحة، كأنه يعبر بالحمد عن الفاتحة كما يقال حاميم السجدة، فكأنه يقصد بالحمد ليس الحمد اللفظ إنما السورة كلها؟
لا، هو الظاهر هذا، أنه يبدأ بالحمد لله رب العالمين، صرح بالحمد لله رب العالمين، هذا في حديث. وفي حديث آخر اللي قال صمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، هذا دليل، فإذا قال الحمد لله هذا دليل على أنه لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.
يقول: كيف عرفوا أن البسملة قرأت سرا والحال أنه لم يجهر بها؟
نعم،
قال: كيف عرفوا أن البسملة قرأت سرا والحال أنه لم يجهر بها؟
هذا بنوه على أمور: أنهم أولا إما أنهم عدوا البسملة من القرآن، أو عدوها في مقدمة كل آية فقالوا تقرأ في بسم الله الرحمن الرحيم، أو وحملوا أحاديث أنه لم يقرأ بها على أنه لم يجهر بها فقط، لكن قد يكون سمعه بعضهم أو نحو ذلك. نعم،
هذا السؤال كأنه في القانون يبدو.
في القانون؟
في القانون يبدو.
لا، ما ندرس القانون، ندرس الشريعة.
نسمع نشوف إذا كان. قال: ما مدى مشروعية التقادم في القانون من الناحية الشرعية؟
ما مدى
مشروعية التقادم في القانون من الناحية الشرعية؟
إذا كان التقادم في الفقه هذا لا يسقط الحقوق، هذه قاعدة.
الحق لا يسقط بالتقادم؟
لا يسقط بالتقادم الحق، هذا في الشريعة وفي غيرها. نعم.
والمراد به؟
نعم،
والمراد به
الإنسان له حق ثم مر على هذا الحق 100 سنة، هل يسقط حقه؟
لا،
هذا المقصود.
لو جاء قانون آخر،
أنا أقول في الشريعة، ما لنا في القانون.
مثلا كان في اللوائح في زمن معين له الحق في ذلك، ثم جاء لائحة أخرى أو قرار آخر
يا أخي
لا يثبت فيها
هذا حق شرعي، جميع قانون لا ينقض هذا الحق الشرعي، الحقوق لا تسقط بالتقادم
حتى لو جاء قانون مخالف.
إذا تريد العمل بالشريعة هذا الشريعة، تريد العمل بالقانون هذا أمر آخر، ما نتكلم عنه.
كذلك يقول: ما حكم الاكتتاب في شركات الأسهم؟
هذه الشركات على حسب ما يعني نشاطها التجاري، هل نشاطها مباح أو مختلط أو حرام، فالحرام لا يجوز فيها، والمختلط لا شك أنه يجب اجتنابه، ومن ترك الشبهات وقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم.
وإن كان نشاطها حلالا؟
نعم،
إن كان نشاطها أو تجارتها في أمر مباح.
مباح، مباح، مباح. الأسهم يعني إنسان يشتري نصيب من شركة سواء قل أو كثر، 1000، 2000، 100، 200 نصيب اشتريت أنت من شركة، فإن كانت الشركة تتاجر في محرم أو تتعامل بالحرام لا يجوز لك. أنت تأتي إلى شركة خمور وتقول: أنا أريد أن أساهم 1000، 2000 ويصير لي هي نصيب، ما يجوز هذا. إذا كانت الشركة مباحة التعامل جائز، إذا كانت مختلطة تترك أيضا حتى الإنسان لا يدخل على نفسه شيئا محرما، والله أعلم.